بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح الأصول الستة للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس الثالث.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ العلامة صالح بن الفوزان حفظه الله تعالى: الأصل الثالث طاعة ولي الأمر المسلم، لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن، هذا من رحمة الله عز وجل. والصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لأنهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة، لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام، لأن هذا من ضروريات الدين، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعد طاعة الله وطاعة رسوله لا بد من طاعة أولي الأمر، وقوله منكم أي من المسلمين، دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأصل الثالث من الأصول الستة، وهو طاعة ولاة الأمور. قال الشارح حفظه الله: الأصل الثالث طاعة ولي الأمر، لأنه لا يتم هذا الاجتماع إلا بطاعة ولي الأمر، فلا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن، لأن الناس لا يصلحون بدون إمام يتولى شؤونهم الدينية والدنيوية، لأن لكل إنسان رغبة يريد أن يحققها، إذا لم توزن هذه الرغبة بالشرع ولم توزن بولي أمر ينفذ هذا الشرع ويقيم الحدود ويلي مصالح العباد كالثغور والعيدين والجماعة والجمعة وإنصاف المظلوم من الظالم، ما عاش الناس بخير. صار الإمام من تمام رحمة الله جل وعلا على المسلمين. قال حفظه الله: هذا من رحمة الله عز وجل. الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوه إماما، بايعوا إمامهم وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لأنهم يخشون من الاختلاف ومن الفتنة، لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام، لأن هذا من ضروريات الدين، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. لهذا يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا أصل من أصول الدين، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور، لأن الله أمر بذلك، طاعتهم في المعروف قال الشارح حفظه الله: أمر الله جل وعلا بطاعة ولاة الأمر بعد طاعة الله وطاعة رسوله، لا بد من طاعة ولي الأمر. وقوله منكم أي من المسلمين، دل على أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون مسلما، يعني هذا عند الاختيار، إذا اختار المسلمون إماما لهم فلا بد أن يكون من شروط المختار أن يكون مسلما. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: حيث قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا الأصل الثالث السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم ولو لم يكن ذا نسب عربي بل لو كان مملوكا.
نعم، في قول المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، يعني هذا الأمر العظيم والمهم، وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. ثم استدل الشارح حفظه الله بهذا الحديث، هو قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين في هذا الحديث أن طاعة ولاة الأمور من تمام هذا الدين، بل من ضرورياته، فلا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لا بد أن يكون لهم مرجع يرجعون إليه عند التنازع عند الاختلاف. قال: هذا الأصل الثالث السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد، فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلم ولو لم يكن ذا نسب عربي بل لو كان مملوكا، ما دام أنه فيه الأهلية واختير لعلمه وفضله ومكانته التي يعني اختارها المسلمون، فإنه يكون ولي أمر يجب السمع والطاعة له والجهاد معه، طاعته في المعروف. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ قال الشارح حفظه الله تعالى: صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية، فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في هذا؟ فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم، والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم، هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها، حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلمة وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر، حتى يختل الأمن وتسفك الدماء، ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم، الذي عندهم لم يصدر منه كفر بواح، عندهم عليه من الله سلطان.
قال حفظه الله: صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم، فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية، فكيف بالعوام وهم أشد جهلا في هذا؟ يعني بعض المنتسبين إلى العلم يقولون ليس في أعناقهم بيعة لولي الأمر لأنهم ما بايعوه، ولا تجب عليهم، لا يجب عليهم السمع والطاعة له. هذا ممن يدعي العلم ويزعم أنه يعلم من المسائل العلمية ما يعلم، لكنه في جهله بهذه المسألة العظيمة والخطيرة ونظرته إليها بأنه لا يجب السمع والطاعة لولاة الأمور، فكيف ينتظم أمر المسلمين؟ وكيف تقام الحدود؟ وكيف تنتظم المصالح، مصالح العباد؟ وهؤلاء الذين يرون بأن السمع والطاعة لولاة الأمور غير واجب، وأن لكل إنسان يجتهد في مسألة النصيحة والموعظة والإنكار، بزعمهم المنادات بحقوق الناس، هذا فهم سيء. ولهذا قال الشارح حفظه الله: فصار الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم، والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم. هم يقصدون بهذه المعاني وهذا الكلام أن الذي يقول الحاكم الفلاني فيه كذا وكذا على رؤوس الأشهاد أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، وهذا نهج سيء، لأن في السنة أن من رأى من إمامه شيئا يجب أن ينصحه فيه يأخذه على جنب، ينصحه فيما بينه وبينه. أما أن يشهر بما عنده من الأخطاء على مسامع الجميع فهذا يؤلب عليه ويبغضه إلى أفراد مجتمعه الذي يجب أن يسمعوا ويطيعوا له، فكيف يسمعوا ويطيعوا لمن يبغضونه؟ وهذا بسبب هذا التحمس في الدعوة وإنكار المنكر على علانية. قال: الشجاع الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم، والذي لا تأخذ في الله لومة لائم عندهم، هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر. فلا هم فقهاء في هذه المسألة، ولا هم آخذون بالسمع والطاعة الذي أوجبه الله عليهم لولاة الأمر، وإنما حكموا بأهوائهم ورغباتهم التي فرقت كلمة المسلمين وشتتت جمعهم وثاروا على ولاة أمرهم. هذا بسبب هذه الدعوة التي يراها أهل التحزب وأهل الخروج، يرونها بأنها هي الدعوة الصحيحة. قال: وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاة وتفخيمها والنفخ فيها، كأنهم لم يكن لهم شأن إلا هذه الأمور، حتى أصبحت المجتمعات ثائرة ضد ولاة أمرها، وحصل ما حصل من الشر المترتب على هذه المسائل الخطيرة. قال: حتى يؤول الأمر إلى تفرق الكلم وتنفير الرعية من طاعة ولي الأمر، حتى يختل الأمن وتسفك الدماء، ويؤول الأمر إلى فساد أشد من الفساد الذي يحصل من الصبر على طاعة ولي الأمر الفاسق والظالم. يعني لو حصل من هذا الحاكم ضرر جزئي على شخص معين أو جهة معينة، وكان من الحكمة الصبر على هذا الظلم ومعالجته أو احتساب الأجر عند الله جل وعلا على هذا الظلم، فأفراد المجتمع يجب عليهم أن يأتوا إلى ولي الأمر ما يجب لهم ما يجب عليهم أن يؤدوه له، وأما حقهم فيسألوه من الله جل وعلا، هذا واجبهم. أما أن يثوروا ضده مطالبين بحقهم الذي قد يكون لا يصل إلى درجة هذه المسألة الخطيرة، وهي التثوير على الحكام وتأليب الغوغائيين والدعوة إلى الخروج والمظاهرة، هذه لا تحل مشاكل وإنما تعقد الأمور وتزيد الوضع تعقيدا. فبدل أن يكون الظلم على شخص يعمم الظلم على الجميع فتسفك الدماء، تتعطل المصالح الدينية والدنيوية. هذا الأصل عظيم، وهو مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور. لا تتكون الجماعة إلا بإمام، ولا ينتظم الإمام إلا بسمع وطاعة له، يسمع ويطاع له، وإن كان عنده شيء من الظلم أو الفسق لا يصل إلى درجة الكفر. فلما جهل الناس هذا الأصل حصل ما حصل في المجتمعات، فاختل الأمن واختلت الأمور ولحق الضرر بجميع أفراد الأمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل، فإن المراد به العلم الشرعي. أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد، إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث، ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث، وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم. صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهلا، لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير، لأنه مجهود بشري، خلاف العلم الشرعي فإنه من الله، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل. أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة، لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته ويعرفون حقه سبحانه وتعالى، ولهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة وإنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط، أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع.
نعم، هذا الأصل، وهو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. قال الشارح حفظه الله: هذا أصل عظيم، وهو بيان المراد بالعلم، العلم الحقيقي الذي إذا أطلق العلم تبادر إلى العلم الشرعي. قال: وهو أن العلم هو العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم النافع. أما علوم الدنيا من الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، هذه لا يطلق عليها العلم بدون قيد، لا بد أن تقيد بما تنسب إليه. فإذا قيل العلم والذي فيه الفضل فإن المراد به العلم الشرعي، أما علم الحرف والصناعات والمهن فهذه علوم مباحة ولا يطلق عليها اسم العلم بدون قيد، لا بد أن تضاف إلى شيء معلوم، إنما يقال علم الهندسة وعلم الطب. لكن للأسف أصبح الآن في عرف الناس إذا قيل العلم فإنه يراد به العلم الحديث، يعني يقصدون به غير علوم الشرع، ويقولون إذا سمعوا شيئا من القرآن هذا يشهد له العلم الحديث، يعني ما وصلوا إليه من الاختراعات ومن العلوم التي فتح الله عليهم بها. إذا وصلوا إلى شيء من الاختراع في أي مجال من مجالات الحياة قالوا هذا الذي وصلوا إليه يشهد له القرآن. ويقولون إذا سمعوا من القرآن قالوا هذا يشهد له العلم الحديث، وإذا جاء حديث قالوا هذا يشهد له العلم. صار العلم الآن يطلق على علم الحرف والصناعات والطب وغير ذلك، مع أنه قد يكون جهلاً، أنك تجد من هؤلاء العلماء بهذه المسائل جاهلون بكثير من العلم الشرعي، سواء كان في باب الإيمان أو في باب العمل. قال لأنه قد يعتريه شيء من الخطأ الكثير، يعني علم الناس، هذا العلم الذي وصلوا إليه، لأنه مجهود بشري خلاف العلم الشرعي فإنه من الله عز وجل، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فهو الأولى بأن يفهم إذا أطلق العلم أن يكون العلم الشرعي. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم علماء الشرع الذين يعرفون الله عز وجل، يعرفونه بأسمائه وصفاته وأفعاله. أما علماء الهندسة والصناعة والاختراع والطب فهؤلاء قد يكونون يجهلون حق الله جل وعلا ولا يعرفون الله، وإن عرفوه فمعرفتهم قاصرة على قدر ما بذلوا في التعرف عليه، لكن الذين يعرفون الله هم علماء الشرع. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله بأسمائه وصفاته ويعرفون حق الله سبحانه وتعالى، وكلما زاد علم الإنسان بالله كلما زادت خشيته له، وهذا لا يحصل بعلم الطب وعلم الهندسة، إنما قد يحصل به توحيد الربوبية فقط، أما توحيد الألوهية فهذا إنما يحصل بعلم الشرع. ومعنى كلام الشارع حفظه الله أن العلم الذي يطلقون عليه الآن العلم في نظرهم قد لا يصل به الإنسان صاحبه إلا إلى توحيد الربوبية، يعني يظهر له من آلاء الله ونعمه وفضله في هذا الكون ما قد يصل به إلى معرفة أشياء وصل به ما من الله به عليه من العلم إلى الاطلاع عليها. لكن العلم الشرعي أو علم لمعرفة الله جل وعلا وأسمائه وصفاته لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة لا من علم الحرف والصناعات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال الشارح حفظه الله تعالى المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس هو من أهل العلم، إنما يحاكي أهل العلم لأهل العلم ويتشبه بهم وهو لا يملك رصيدا من العلم، وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة، لأنه يقود على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قيل: يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف متكلم. هذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان.
قول المصنف وبيان من تشبه بهم وليس منهم تابع لما سبق من بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال الشارح حفظه الله: المقصود ببيان من تشبه، المقصود بيان من تشبه بأهل العلم وليس منهم، يعني ليس من أهل العلم الشرعي، إنما يحاكي أهل العلم يتشبه بهم وهو لا يملك رصيدا من العلم، وهذا ضرره عظيم على نفسه وعلى الأمة، لأنه يقول على الله بغير علم ويضل الناس بغير علم. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وقد قيل: يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب ونصف متكلم. هؤلاء يفسدون الدنيا على أهلها. قال: فهذا يفسد البلدان. يعني نصف متكلم يفسد البلدان بما يظهر فيها من البدع، وهذا يفسد اللسان، نصف نحوي ليس عنده الآلة كاملة، وهذا يفسد الأبدان، الطبيب الذي ليس بماهر فإنه يفسد الأبدان، وهذا يفسد الأديان، نصف الفقيه يفسد الأديان. فلا بد أن يكون الإنسان إذا لم يعلم شيئا فيقف عند حد ما من الله به عليه من العلم، ويحيل إلى من هو أولى بالإحالة عليه. إذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقول: الله أعلم، أو اسألوا غيري، أو انظروا في كذا وكذا. أما أن يجيب على كل ما سئل عنه ويقحم نفسه في مسائل لا يعرف الحق فيها، فهذا يفسد الدين. فمن تشبه بهؤلاء العلماء وليس منهم فهذا يجني على الدعوة ويجني على الدين ويجني على الناس، يثقون في علمه ويثقون في جوابه وهو ليس أهلا لذلك، فيكون ما أفسد أكثر مما أصلح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. قال الشارح حفظه الله تعالى: الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، وبشرت به أنبياؤهم، بدأها من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وختمها بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل، لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب، فإسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته، وهم 12 سبطا، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية يسمون السبط بمثابة القبائل في العرب. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما.
نعم، هذه المسألة في قوله: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة، يعني بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وما قصه الله جل وعلا ممتنا به على بني إسرائيل. قال الشارح حفظه الله: الله جل وعلا في سورة البقرة أنزل آيات كثيرة في بني إسرائيل لتذكيرهم بنعمة الله عليهم، وأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه، يعرفون نبوته ورسالته في كتبهم، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبشرت بها أنبياءهم، قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال: بدأها من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وختمها بقوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين، إلى قوله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. ثم ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. قال: كل هذه الآيات ما بين الآية الأولى والآية الأخيرة آيات كثيرة كلها في بني إسرائيل، لتذكيرهم بنعمة الله بإرسال الرسل إنزال الكتب. فإرسال الرسل إنزال الكتب أعظم نعمة، أعظم من نعمة أرزاق رزق الأبدان، وأن الواجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من ضمن الرسل الذين أوجب الله الإيمان بهم وحذر وأنذر من الكفر بواحد منهم. وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب ابن إسحاق عليهم الصلاة والسلام، فإسرائيل هو يعقوب لأنهم من ذريته، وهم 12 سبطا، كل ابن من أبنائه صار له ذرية، وكل ذرية يسمون السبط بمثابة القبائل في العرب. قال تعالى: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. هذه الآيات جاء بها لإيضاح هذه المسألة، وهي بيان ما من الله به على الخلق من أن جعل فيهم أنبياء ورسلا، وجعل فيهم فقهاء وعلماء، وجعل هذا الميراث العظيم لمن أخذه بحق، وأما من انتمى إليه بدون طلب وبدون أهلية فإنه قد يضر أكثر مما ينفع. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. قال الشارح حفظه الله تعالى: نعم، جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع شيئا الكثير، وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا.
نعم، يعني يزيده وضوحا، يعني هذا الأصل ما صرحت به السنة في كثير في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي للعامي البليد، يعني الذي ما تعلم العلم ولا يفقه كثيرا منه، فيه أشياء واضحة. هذا قال الشارح حفظه الله: جاءت الأحاديث التي فيها من الحث على تعلم العلم والترغيب فيه وبيان ما هو العلم النافع وما هو العلم الذي لا ينفع الشيء الكثير. وإذا راجعت كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر أو غيره عرفت هذا، يعني يتضح لك هذا الأمر أن الله جل وعلا حث في كتابه على العلم وتعلمه، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك في السنة. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات. قال الشارح حفظه الله تعالى: صار العلم والفقه عند بعض المتأخرين هو البدع والضلالات، لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وحكايات.
هذه بضاعة معظم الحزبيين، يتهمون علماء الشرع وعلماء السلف، يتهمونهم بالجهل بالواقع، يقولون يجهلون الواقع ويقصدون بالواقع وضع الحكام في شعوبهم وأممهم، ويسمونهم بعلماء الحيض والنفاس وعلماء الحواشي والكتب الصفراء. هذا هو كلام أهل البدع، وما فعلوا ذلك وقالوا به إلا لأنهم تركوا العلم الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا أجهل الناس بهذا الأصل، وصار العلم عندهم قال فلان وقال فلان وحكايات. معظم مجالسهم ومناشطهم في القيل والقال وفي التمثيل وفي الأناشيد وفي الأشياء التي لا تجدي على طلابهم أو من جمعوهم لهذا الشأن، لا تجدي لهم نفعا. فكان الحق الذي يجب أن يتبعوه هو العلم الصحيح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. نعم،
قال حفظه الله: كقولهم إن القبر الفلانية ينفع من كذا ينفع من كذا، وإن البقعة الفلانية رأى فيها فلان في المنام كذا، هذا علم هؤلاء، أو يبحثون عن الأحاديث الموضوعة والمقبورة التي قبرها أهل العلم وبيّنوا أنها مكذوبة، فتجد المخرفين يجعلونها صحيحة ويزينون لها أسانيد ويرممونها ويقولون هذه أحاديث صحيحة، ويتركون الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد المعتبرة، يتركونها لأنها ليست في صالحهم.
لأن من جهل الشيء فهو خصم أو عدو له، وهؤلاء جهلوا علم الشريعة، جهلوا علم الكتاب والسنة، فكرهوا أن يبثوه على طلابهم وعلى من حولهم، فتمسكوا بالأحاديث الموضوعة والمخفية المقبورة التي كبرها أهل العلم، لأن فيها الخرافات وفيها الشيء الذي يبرر لهم ما ذهبوا إليه من الأهواء، لأن الأحاديث الموضوعة وضعت من أجل الطعن في الدين ومن أجل إيهام أهل الإسلام بأصول دينهم، فوضع الوضاعون تلك الأحاديث والكذابون من أجل إدخال ما أرادوه في الإسلام من التشكيك أو الصد عنه، وهؤلاء سائرون على طريقهم، أهل الأهواء، أهل التحزب، الذين يبغضون العلم الشرعي، يبغضون ما دل عليه الكتاب والسنة، يبغضون الأحاديث الصحيحة من كتب الصحاح والمسانيد والسنن، يبغضونها لأنها تصادم ما هم عليه من الباطل، ويتعلقون بالأحاديث الضعيفة أو المكذوبة، لما وجدوا فيها بغيتهم ووجدوا فيها تضليل من يتبعونهم، لأنهم لا يريدون طلاب علم يبينون خطأهم أو يوضحون ما هم عليه من الزيف والدجل، يريدون يعني أتباعا كقطعان الماشية، تمسكوا بالأحاديث الواهية والمكذوبة والموضوعة، هذه هي بضاعة أهل التحزب والذين يسمون علمهم بأنه فقه الواقع وأنهم علماء الواقع وأنهم مطلعون على ما استجد من أمور الناس، تركوا الأصول وتمسكوا بالقشور. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل.
لبس.
وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. قال الشارح حفظه الله تعالى: يجب أن يميز الحق من الباطل ويفصل بينهما، أما إذا خلط بينهما فهذا هو التلبيس والغش والتدليس على الناس.
نعم، يعني لا يريدون أن ينفعوا من حولهم بالحق الذي يجب أن يصار إليه، وإنما يريدون أن يمرروا ما هم عليه من الخطأ. إذا كان عند الإنسان هوى لا يمكن أن يقنع نفسه بالحق، ويحاول أن يغطي على الحق على من يريد أن يقنعه. هؤلاء لو أرادوا الحق لنصحوا لمن حولهم، ولكنهم ما أرادوا الحق وإنما أرادوا الباطل، ولا شك أنهم لا يمكن أن يصدقوا في قولهم أو يتبعوا في مناهجهم إلا إذا أظهروا الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون.
الله المستعان.
قال الشارح حفظه الله تعالى: لأنه يخالف ما هم عليه، فالعلم الذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه صار عندهم جهلا، ومن تفوه به أي تكلم به فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله يغير ما عليه الناس ويغير دين آبائنا وأجدادنا.
هذه هي شبهة الكفار. كفار قريش ومن كان على منوالهم، ما أرادوا أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم وضعهم الذي عاشوا عليه وأديانهم التي ورثوها من آبائهم وأجدادهم، وهكذا الحزبيون لا يريدون الحق وإنما يريدون ما هم عليه من الباطل، فإذا جاءهم العلم الذي يخالف ما هم عليه والذي أثنى الله عليه وعلى أهله ومدحه وصار ومدحه، إذا جاءهم هذا العلم صار عندهم جهلا، ومن تفوه به أي تكلم به فهو مجنون، لأنهم يقولون إن العلم الذي فرضه الله بغيره يغير ما عليه الناس، فلا مانع أن يكون في صفهم الصوفي والعلماني والليبرالي والمبتدع، لا يمنع هذا يكون في صفهم، وهذا المجتمع الذي يريدونه، يريدون جمعا أو مجتمعا لا يفقه العلم الشرعي ولا يعمل به ولا يدعو إليه، لأنهم لا يريدون هذا، يريدون ما انقدح في أنفسهم وفي عقولهم من الأهواء، وينادون بالخلافة وينادون بالولاية وينادون بحقوق الإنسان وينادون بحقوق المرأة إلى غير ذلك من الزيف والدجل، ليمرروا شرهم وضررهم على الناس في صورة حق، ويحذرون من العلماء الشرعيين، علماء السلف يحذرون منهم وينفرون منهم طلابهم ومن حولهم، فصار العلم الشرعي الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، هكذا يقولون لطلابهم، يقولون لهم ابتعدوا عن العالم الفلاني عن الشيخ الفلاني لأنه يفرق ولا يجمع ويبدع ويفسق ويكفر وينتقد ويرد، هذا هو ديدنهم ودأبهم مع طلابهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
نعم عندهم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من صنف في التحذير من العلم النافع ومدح العلم المذموم ونشره ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه. نعم. هذا هو العالم. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح وهذا جاهل وهذا يريد أن يفرق الناس، إنا نريد التجميع لا نريد التفريق، أي التجميع ولو على الباطل، ولا نريد التفريق الذي فيه تمييز الحق من الباطل وتمييز الطيب من الخبيث، وهذا محال، فإنه لا يحصل الاجتماع على الباطل وإنما يحصل الاجتماع على الحق، والشاعر يقول: إذا ما الجرح رمى على فسادي تبين فيه إهمال الطبيب.
نعم، هذه هي نهايتهم وهذا هو حالهم، من صنف من المصنفات في التحذير من العلم النافع العلم الشرعي ومدح العلم المذموم ونشره في الناس يقولون عنه هذا هو الفقيه هذا هو العالم، لأنه تتبع عثرات ولاة الأمر وتتبع الأشياء التي تفرق الجمع الذي لا يريدونه إلا على أهوائهم، يريدون جمعا من الناس كقطعان الماشية التي لا تفقه إلا الصوت، يريدونهم أن يتبعوهم بمجرد النداء لهم لا بمجرد معرفة ما في النداء، فالذي يؤلف في هذه المعاني ينتقد العلم الشرعي وينتقد العلماء الربانيين السلفيين، هذا هو العالم والفقيه. أما من نشر العلم الصحيح يقولون عنه هذا لا يصلح، هذا عالم سلاطين، هذا عالم الحيض والنفاس، هؤلاء علماء الحواشي، والمراد بالحواشي الأشياء التي لا تنفع، ليست من لب العلم ولا من لب الأمور، هذا جاهل، هذا يريد أن يفرق الناس، إنا نريد التجميع لا نريد التفريق، جيبوا لنا الصوفية وجيبوا لنا العلمانية وجيبوا لنا الليبرالية، أهم شيء يكون عندنا مجتمع نقدر نقوده، نتولى عليه ونحكم عليه. هذا هو طلبهم وغايتهم، الوصول إلى سدة الحكم، حتى وإن كان المحكوم أو الرعية مشركة ومبتدعة وكل علة فيها، هذا هو طلبهم. ولهذا جاء الشارح حفظه الله بهذا البيت: إذا ما الجرح رم على فساد تبين فيه إهمال الطبيب. يعني إذا كان الطبيب جاهل بعلاج الجروح فإنه يأتي إلى هذا الجرح المملوء بالجراثيم والوباء والصديد والأشياء التي يجب عليه أن يزيلها وأن ينقي المكان ليكون العلاج أجدى وأنفع، يأتي يضع عليه مرهم ويضع عليه لصقة ويقول للمجروح بالشفاء والعافية، والجرح مملوء خبث، لا بد أن يعالج على الصحيح. هذه هي حال الحزبيين، حال أهل البدع، يريدون علاجا سطحيا. أما أن ينقوا المكان الذي يريد أن يعالجوه فيعالج المبتدع، يعالج الحزبي، يبين له الحق، يبين له السنة، يبين له المنهج السلفي، ثم يدعوه إلى الله، لا، هذا لا يريده. ادعوهم إلى المساجد، ادعوهم إلى الندوات، ادعوهم إلى التمثيليات، ادعوهم إلى الأناشيد، واتركوا الناس في أحوالهم، لا تتدخلوا في نياتهم، دعوا الخلق للخالق، جمعوهم، المهم التجميع ولا سوقهم إلى ما يريدون من الشر والضلال. نقف عند هذا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.